أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أختك الحوراء عقيلة الطالبين. ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مدرك السار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار. متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمي الذمار، في فتية لها التقى شيمة ويا لثارات الحسين الشعار، يا قمر التام أما آنأً تبدو فقد طال علينا السرار، تنسى على الدار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزل ونايار، ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قسرا جهار، قد ورث زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصايار، وزادت البنت على أمها وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار، تستر باليمنى المحيا فإن أعوزها الستر تمد يسار، ناديت بحاد العيس دعني على جسم ولي الله لوت الإزار، أو خلني عند ابن أمي ولو تأكل من لحمي وحوش القفار. صاحت يا وادي كربلاء عنك مشي، لي غسل وكفان خلينا ولينا أنا غصبا علي سافريت يا مهجة حشا يا حسين يا الماضاق من قبل الذبح ما فارقت جسمك بالثرى والرأس ويا فوق الرمح مشور يبرى للضعيف لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون روي عن مولانا زين العابدين مخاطبا عمته زينب وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة صدق مولانا زين العابدين عليه السلام عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية بذكرى وفاة عقيلة الطالبيين زينب بنت أمير المؤمنين عليهم السلام، ونسأل الله الذي عرفنا إياها أن يجمعنا بها في الجنان وأن يرزقنا شفاعتها وشفاعة آبائها الكرام، إنه على كل شيء قدير. يتساءل البعض ما الذي قدمه الشخصيات المقدسة عند المسلمين للبشرية والإنسانية في مقابل ما قدمه المخترعون والمكتشفون وأصحاب الصناعات. يقول هؤلاء أصحاب الصناعات أصحاب الاكتشاف والاختراع العلماء، هؤلاء قدموا أشياء ملموسة وواضحة للإنسان حسنت حياته. قبل الكهرباء كانت حياة الناس أصعب، لما اخترعت الكهرباء صارت حياة الناس أفضل. قبل صناعة السيارة كانت حياة الناس أصعب، بعد صناعتها صارت حياة الناس أفضل، وهكذا. فهذه الشخصيات العلمية المكتشفة والمخترعة حسنت حياة الإنسان. في المقابل ماذا قدمت الشخصيات التي يقدسها المسلمون من المعصومين أو ممن هو دون المعصومين شنو قدموا للبشرية. نبدأ بهذا الحديث والإجابة عن هذا السؤال كمقدمة للحديث عن بعض خصائص العقيلة زينب عليها السلام. في الجواب على ذلك يقال: لا ريب أن العلماء والمخترعين والمكتشفين قد وفروا للإنسان أدوات، آلات، أشياء سهلت حياته ويسرت أموره بعدما استفادوا من العقل الذي وهبه الله إليهم واطلعوا على ما في الطبيعة من أسرار اكتشفوها، فاستطاعوا بذلك أن يقدموا للإنسان أشياء تسهل حياته، هذا لا ريب فيه. ولكن لو نظرنا إلى كل ما أنتجه الإنسان في هذا الصعيد سوف نراه داخلا في ضمن الآلة المسهلة، في ضمن تحسين وضعية البدن، في ضمن تسهيل مستوى الحياة، لكن لم تستطع هذه الأدوات وهذه الاكتشافات وهؤلاء العلماء من إعطاء اتجاه صحيح في الحياة ومن الارتقاء بإنسانية الإنسان. كيف؟ هذا المخترع الذي اخترع أو اكتشف الطاقة النووية على سبيل المثال أعطى للإنسان وسيلة عظيمة جدا شديدة القوة. هذه الوسيلة الطاقة النووية أو الذرية من الممكن أن تبيد شعبا كاملا كما حصل في هيروشيما وناكازاكي وأمثالها، ومن الممكن أن تتحول إلى طاقة كهربائية تحسن حياة الإنسان. هذه قوة جبارة، هذا سلاح كبير من الممكن أن يستخدم هنا ومن الممكن أن يستخدم هنا. المهم مو هو السلاح نفسه، مو هو الطاقة، وإنما المهم هو من يوجه هذه الطاقة، لأن هذه الطاقة لو صارت بيد سياسي قذر تتحول إلى بلاء على البشرية، لو صارت بيد مغامر تتحول إلى كارثة للإنسان. وعلى هذه فقس ما سواها، يحتاج اللي يمتلك هذه الطاقة، طاقة الذرة، طاقة الكهرباء، سائر الطاقات الأخرى، طاقة العلم، يحتاج أن يكون اتجاهه اتجاه صحيح، قيمه قيم عالية، يحتاج أن يكون في صراط مستقيم، وإلا آنئذ لو وقعت بيد شيطان من الشياطين ومارد من المرد من الممكن أن ينتهي الإنسان. الآن البشر يعيش تحت ظل هذا الخوف. الآن يمتلك البشر من الأسلحة هذه المدمرة ما يستطيع تدمير الكرة الأرضية 50 مرة بمن فيها. يعني لو فرضنا الكرة الأرضية دمرت للمرة الأولى ثم أعيد بناؤها، إلى 50 مرة عند الإنسان أكو أسلحة مدمرة تدمر البشر والحجر وكل شيء. زين، هذه إذا صارت الأزرار النووية بيد مارد جبار، بيد إنسان لا يفهم القيم، لا يخشى الله، غير متعادل الشخصية ذات الوقت على البشرية. السلام، هنا يتبين موقع القيم الدينية، هنا يتبين موقع القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هنا يتبين محل توجيه والاقتداء بنبينا المصطفى محمد. وبهدي أمير المؤمنين عليه السلام وبدروس العقيلة زينب، أن هؤلاء أرادوا أن يصنعوا الإنسان يرتقوا بآدميته إلى المستوى الأعلى، يكملون إنسانيته إلى أرقى الدرجات، حتى لو صار عنده أعتى الأسلحة ما يستخدمها إلا في الطريق المناسب. وإلا إذا كان هذا الإنسان حتى لو مال عنده، نفس هذا المال أحيانا من الممكن إذا كان بيد شخص ملتزم بالقيم يتحول إلى عمران، يتحول إلى رعاية، يتحول إلى عطاء، يتحول إلى ازدهار. ومن الممكن إذا كان عند إنسان على غير هذا المنهج يصير فساد وإفساد وتدمير. هؤلاء شخصيات الدين، قدوات الإسلام، يعطون الاتجاه. العلم والاكتشاف يعطي الأداة، يعطي الآلة. السيارة اللي أنت تركبها آلة، ولكن قد تتجه بها إلى مبرة الناس بأن تصدمهم، وقد تتجه بها إلى اتجاه منفعة الناس في مساعدة المريض والغريق والحريق والمحتاج. اللي يعين هنا مو السيارة، اللي يعين هو الاتجاه. الاتجاه لا تصنعه الآلة، ولا يصنعه المكتشف، ولا يصنعه المخترع. الاتجاه يصنعه صاحب الدين، الاتجاه يصنعه النبي، الاتجاه يصنعه الإمام، الاتجاه يصنعه شخصية الدين والقدوة فيه. لذلك نحن نركز على إحياء ذكريات هؤلاء وهذه الشخصيات العظيمة، لأننا نريد أن نصنع لنا اتجاها صحيحا في حياتنا، بحيث أي آلة جاءت عندنا، أي أداة صارت عندنا، أي قوة صارت بيدنا، أي طاقة حصلنا عليها، تكون متجهة في الاتجاه السليم. عندي جهاز، هذا الهاتف الذكي، هذا كآلة ما يعطيك اتجاه، من الممكن أن يتحول إلى نقمة عليك وعلى غيرك، ومن الممكن أن يكون نعمة، والذي يحدد ذلك هو اتجاه حامله. الاتجاه ما تصنعه الآلة، ما يصنعه المخترع، ما يصنعه المكتشف، الذي يصنعه هو شخصية الدين، يصنعه قيم الإسلام. ولا سيما إذا تجسدت وتركزت في إنسان، هذا بعد أدعى لأن يكون الإنسان مقتديا بها. ليش القرآن ما إجا بدون النبي وبدون الإمام وبدون المطبق؟ لأن الإنسان يحتاج إلى قرآن ناطق متحرك، يحتاج إلى قيم مجسدة تمشي. فصارت شخصيات الدين من نبي وإمام ومقتدين بهم حتى يقتدي الناس بهؤلاء. سيدتنا الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها هي من تلك النماذج التي بتطبيقها لقيم الإسلام صالحة لأن تعطي اتجاها لنساء الأمة بل لرجالها، فإن نموذج المرأة المؤمنة كما هو للنساء هو أيضا للرجال. العقيلة زينب بحياتها القصيرة قريب من 55 سنة أو حواليها أعربت بتلك الحياة عن جملة من الفضائل والخصائص كثيرة لا نستطيع أن نتعرض إليها بالتفصيل بالكامل، وإنما نشير إليها إشارات سريعة. والحمد لله الحاضرون والحاضرات يقرؤون من العنوان كتابا كاملا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. العقيلة زينب، زينب كما هو معروف لدى الإخوة والأخوات الأفاضل والفاضلات اسم في اللغة العربية يحتمل فيه أحد معنيين. المعنى الأول يحتمل أن يكون هذا من الأسماء المركبة تدمج فتصير اسم علم، مثل بعلبك، مثل بغداد، مثل معدي كرب. هي أكثر من كلمة تدمج ثم تصبح اسم علم لشخص. قالوا إن زينب هي من هذا النوع، وأصلها زين أب، يعني ما يزين به أبوه، محل زين لوالدها، فخر لوالدها. فبعد أن دمجت الكلمتان حذف الألف فصار زينب، وهي حرية بهذا اللقب، فإنها ومثلها زينة لآبائها ولإخوتها. وقيل إن زينب هو اسم لنبتة من النرجسيات جميلة المظهر طيبة الرائحة والعطر، تسمى زينب، وأخذت هذه وأطلقت على النساء، ومن جملة من أطلق عليها زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام. وعليها وما أحراها أن تكون كذلك في جمال صورتها وفي عطر رائحتها البدنية والمعنوية. زينب حظيت سلام الله عليها برؤية 5 من المعصومين، بل 6، وعاصرت 5 منهم معاصرة واضحة. عاصرت رسول الله صلى الله عليه وآله، البعض يقول في حدود 3 سنوات أو 4 سنوات، وهي في هذا قد أدركت النبي في هذا السن، وعاصرت الفترة الطويلة لأبيها أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن استشهد سنة 40 هجرية، يعني قريب من 33 سنة. وأيضا عاصرت أمها فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وهي من راويات الخطبة الفدكية. وهذا أمر ملفت للانتباه، فإن أحد أسانيد الخطبة الفدكية خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام بعد وفاة رسول الله، أحد الأسانيد ينتهي إلى العقيلة زينب، وابن عباس يقول حدثتنا عقيلتنا زينب، عبد الله بن عباس الذي هو حبر الأمة ينقل عنها الخطبة المشهورة. ذاك الوقت إذا عمرها 4 سنوات أن تسمع هذه الخطبة وأن تحفظها على طول الخطبة ودقة معانيها، هذا أمر يستوقف الإنسان. عاصرت أيضا أيام الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وما لاقى والأحداث التي جرت، وعاصرت أخاها الحسين عليه السلام وأكملت نهضته بما هو واضح للمؤمنين، وأيضا عاصرت شطرا من إمامة الإمام زين العابدين عليه السلام سنة أو سنة ونصف على الخلاف في تاريخ وفاتها، هل هو سنة 62 أو سنة 63 هجرية. وأيضا بشكل يعني أدركت الإمام الباقر عليه السلام وهو صغير السن. العقيلة زينب يمكن لنا أن نتحدث عنها في مجالات متعددة، لكن سنشير إلى بعض الصفات. الصفة الأولى من صفاتها سلام الله عليها شجاعتها الذاتية وقوة نفسها. الشجاعة أيها الأحباب تختلف عن القوة، القوة تحتاج إلى بدن وعضلات، الشجاعة تحتاج إلى قلب قوي لا يخاف. فقد تجد إنسانا قوي البدن ولكن قلبه خائف خائر، وقد تجد رجلا شيخا كبيرا لا يكاد يستطيع أن يحرك أعضاءه بسهولة ولكن عنده قلب أسد هصور. فالشجاعة ترتبط بالقلب، ولذلك ما ترتبط أيضا بكون الإنسان رجل أو امرأة، قد يكون رجل ومع ذلك خائف، وقد تكون امرأة ومع ذلك يكون شجاع القلب. زينب عليها السلام أثبتت الأحداث قوة قلبها ورباطة جأشها ومواجهتها للصعوبات بشكل منقطع النظير. تتصور في مواقفها التي أعقبت كربلاء أمام طاغية زمانها عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد يقولون في أحواله في شراسته وفتكه بعض جلسائه يقول ما رأيت ابن زياد ينظر إلى أحد بكثرة عينه إلا رحمته، يعني بس طالع هالشكل على جنب أنا أرحم ذاك الذي ينظر إليه ابن زياد، مجرد نظرة من نتموع هذاك. طيب هذا بالنسبة إلى رجل خاف من نظرة ابن زياد. وزينب العقيلة عليها السلام تقول له: ثكلتك أمك يا ابن مرجان. وهو في عز قوته وهي في تلك الحالة من الضعف الظاهري، حيث أنها فقدت عترتها وسادتها وقرومها، مع ذلك تقول له: ثكلتك أمك يا ابن مرجان، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا معرضة به وبفسقه وفجوره. طيب، هذه شجاعة قلب غير طبيعية. في موقفها أمام يزيد هي ابتدأت عندما رأت ذلك الرجل يضرب ثنايا الحسين عليه السلام بعود الخيزران، انحدرت في تلك الخطبة العجيبة: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، وهكذا أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، إلى آخر خطبتها. هذا في الوقت اللي القادة الكبار يخضعون له، في الوقت اللي القادة العسكريون يتماوتون أمامه، مع ذلك زينب عليه السلام بقوة القلب هذا تواجهه. هذا واحد من صفات. في حوارها مع ابن زياد قالت كلاما: أما والله لقد اجتثثت أصلي وقتلت فرعي، فإن كان هذا وأفنيت أهلي فإن كان هذا يشفيك فقد اشتفيت. فقال لها ابن زياد: أما لعمري إنها لسجاعة. أكو بعض نقولات: أما لعمري إنها لشجاعة، يعني بدل ما سين هنا نسبة السجع إليها، أكو هناك نقل آخر يفيد بأنها بالشين وليست بالسين. وإذا كان هذا المعنى الثاني فالأحداث تدل عليه ولا غرابة فيه. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر قضية الاهتمام بالدين والعقيدة. يتصور قسم من الناس أن قضية الدين مربوطة بالذكور والرجال، وأما النساء فليس من مسؤوليتهن ذلك. لا ريب أن هناك موارد في قضايا الجهاد لا تصل فيها النوبة إلى النساء، وأن على الرجال أن يقوموا بذلك. فإذا تم الاحتياج كموارد الجهاد الدفاعي يقوم الرجال والنساء، لكن الاهتمام بالدين والدفاع عنه بشكل عام هذا أمر مطلوب من الجميع رجالا ونساء. أصل أن المرأة تهتم بالدين التزاما، يتجسد الدين في سلوكها، هذا أمر مطلوب منها وهو واجب عليها، وينبغي أن تستبق الآخرين إليه وأن تسبقهم في الوصول، بحيث صلواتها، صيامها، حجها، زكاتها، حجابها، ولا سيما في الأمور التي ترتبط بها على وجه الخصوص كقضية الحجاب. قضية الحجاب هي دعوة وهي إعلان للالتزام وهي إقناع للآخرين وشعار. لذلك لا نفهم معنى لبعض النساء عندما يتساهلن فيه، شوية من الشعر طالع، شوية من الذراع طالع، ما أدري، عدم الاهتمام بهذه الأمور، هذا لا معنى له أبدا، فهو على خلاف ما يرضى الله، وهو دعوة مخالفة. التبرج بأي درجة من الدرجات كان هو دعوة إلى اللا التزام. كيف أن المرأة عندما تتحجب حجابا صحيحا وسليما تقتضيه الشريعة تكون بذلك داعية الأخريات إلى هذا النموذج، لا سمح الله تلك المرأة عندما تبتذل تتبرج تتمكيج تظهر بعض ما يحرم عليها إظهاره، هذه دعوة مخالفة، دعوة مضادة للدين حتى وإن كان من غير قصد. يقول لا، أنا أعوذ بالله أن أدعو دعوة مخالفة، لا، هو هذا نفسه ينتزع منه معنى الدعوة المضادة للدين. حجاب المرأة دعوة من غير لسان، الرجل ما يقدر يسوي هذا، الرجل لا يستطيع، حتى لحية الإنسان الآن اللحية أصبحت يعني الملتزم وغير الملتزم، والمسلم وغير المسلم، وصاحب الموضة وغير الموضة، واللي عن تدين واللي عن غير تدين، بينما الحجاب ليس هكذا. الحجاب أول إعلان يعطيه يعطي إعلان الالتزام، ولذلك تتم محاربته في البلاد الغربية وعند العلمانيين والمنحرفين في بلادنا وفي سائر الأماكن. فينبغي الاهتمام بهذا الموضوع الديني غاية الاهتمام، كما اهتمت زينب العقيلة بهذا الجانب، وكان أقسى تعذيب لهن وأسوأ اضطهاد لهن هو حرمانهن من أن يتحجبن كما يريدن، سبين، وكان هذا أقسى شيء عليهن. وإن بدت صبح دعت من أسن، يا صبح لا أهلا ولا مرحبا أبديت، يا صبح لنا أوجها لها جلال الله قد حجب. الاهتمام الديني أيضا المرأة ينبغي أن تلاحظه في تربية أبنائها وفي الحرص على توجيههم الديني. كيف أن الأم من الصباح توقظ أبنائها للذهاب إلى المدرسة، وربما اختارت إليهم أفضل المدارس، ونعم ما تصنع في ذلك، ليكن إلى جانب هذا بل قبل هذا الاهتمام بالمدرسة الدينية، الاهتمام بأن توجههم إلى المسجد وإلى الحسينية وإلى الدورة الدينية وإلى الكتاب الإسلامي وإلى ما شابه ذلك. الاهتمام بالدين في نشره، كانت زينب عليه السلام لها مجلس أيام أبيها في الكوفة يحضر فيه النساء ويتعلمن منها أحكام الشرع وتفسير القرآن وأمثال ذلك، وفوق هذا الاهتمام بالدين بالتضحية لأجله. هي زينب عليه السلام قدمت ابنها عون في هذا الطريق، وأصبح شهيدا بين يدي أخيها الحسين عليه السلام، وإن كان هناك قول أيضا بأن ابنا آخر اسمه محمد أيضا كان من شهداء كربلاء، لكن الرأي الذي عليه بعض المحققين يقول أنه هذا ابن عبد الله بن جعفر من امرأة أخرى هي الخوصاء، لكنها قدمت ابنها أي زينب عون في سبيل الحسين وفي سبيل القضية الدينية، وهي أيضا تحملت الأذى والمشاكل وسافرت تلك السفرة المتعبة والمزعجة من أجل إيصال رسالة الحسين عليه السلام إلى الشام ثم إلى المدينة. بعد هذا التطواف رجعت إلى المدينة المنورة. هناك رواية تقول أن والي المدينة بعدما رأى زينب واجتماع الناس حولها وحكايتها لقضية كربلاء وتفهيم زينب النساء حقيقة ما جرى، خاف والي المدينة من استثارة الناس من قبل زينب عليه السلام، فكتب إلى يزيد كما ذكر إن زينب ابنة علي امرأة عاقلة لبيبة تحدث الناس بما جرى على إخوتها، فإن كان لك في المدينة حاجة فأخرجها منها. بالفعل بناء على هذه الرواية أمر الوالي عبد الله بن جعفر أن يخرج زينب من المدينة وأن لا تذهب إلى مكة لنفس الغرض، وبالتالي أن تغيب وجهها، فكان أن صار طريقها على هذه الرواية إلى بلدة الشام، حيث وصلت إلى بلدة راوية التي هي في أطراف دمشق، وهناك بعد فترة قصيرة من الزمان وهي تتذكر ما جرى عليها وما جرى على إخوتها من المصائب والمحن، هناك أحدقت بها الأمراض وضعف هذا البدن عن حمل هذه الأمراض وعن حمل هذه الهموم. كيف تستطيع زينب عليها السلام أن تهنأ بعيش وهي تتذكر جثة أخيها الحسين على رمضاء كربلاء وقد طحنت أضلاعها حوافر الخيل؟ كيف تستطيع أن تستقر عواطفها وأن يبقى قلبها في مكانه وهي تتذكر ما جرى على أخيها أبي الفضل العباس من قطع كفيه ومن ضربه على رأسه بذلك العمد الحديد؟ كيف تستطيع بأبي وأمي أن تستقر وهي تتذكر مصيبة علي الأكبر التي ما أبقتها في المخيم، وإنما عندما خر علي الأكبر خرجت كما ذكر المؤرخون وقد شبكت 10 أصابعها على رأسها وهي تنادي وولداه وعلياه وابن أخياه حتى أعادها الحسين إلى داخل الخيمات؟ كيف تستطيع بأبي وأمي أن تستقر وأن تهنأ بعيش؟ لذلك كانت تتذكر أحداثها مع الحسين كما نقل بعض الشعراء، رحم الله الشيخ الوائلي له عدة أبيات في هذا المجال يصور ذكريات العقيلة زينب عليها السلام، يقول يمر الليل وقض الليل يا ابن أمي، يمر الليل وقض الليل ابن امي على ذكراك ويطر الفجر وعيوني تراوى لها ملقاك شنو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك. يقولوا لي انسى يتسلي ترين كان تريدني انسى اخذ ذكراك من قلبي وخذ شخصك من عيني ايام الجنت وياك انا اغيك وتناغيني بقيت بابي وامي على هذه الحاله كئيبة غريبة مكروبة إلى أن حضرت وفاتها ودنا أجلها وفاضت روحها الطاهرة إلى ربها. أيوة زينبا وسيدتا كأني بها وهي على تلك الحالة يمر بها مصائب كربلاء وما بعد كربلاء لا سيما عندما وصلت إلى مدينة جدها ذهبت إلى قبر رسول الله مدينة جدنا لا تقبلين فبالحسرات والأحزان جين خرجنا من كبل أهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا اعتكفت زينب في دارها مع أحزانها وآلامها ولم تقبل أن يدخل عليها أحد إلا امرأة جاءت وهي شريكتها في المصاب أذنت لها سألتها أم البنين عما جرى عليها لكن ثلاث نشدات واضحي لي خبرها أدري على شرح المصايب ما تقدري أريد أنشدك فاز بالناموس عباس وخبريني بصدر حسين بخيول العدم داس وانتي وقفتي مشتفة ما بين الرجايات بالحبل مربوقات وياك النساوي سكتيت قلها والدمع كفن هماله طيب الأصل ما ينحصى طيب أفعاله ملهوف خاض النهر مهتم بزلاله جوده ملاه كتب داله مدمع العين وانشايا ان قلتي للشهيد شلون رضاه دفنه وخوارجهم واخويا حسين خلوا نخيتهم وعنادلي بالخيل داسوا واللي جرى ما ينوصف غير التسمعي
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم. سماحة الشيخ الجليل اللهم احفظه بحفظك، أيده بتأييدك، انفع اللهم المؤمنين بفوائده، إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.